بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن كثير في كتاب عمدة التفسير عند قوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ينعت تبارك وتعالى بني إسرائيل بالعتو والعناد والمخالفة والاستكبار على الأنبياء وأنهم إنما يتبعون أهواءهم، فذكر تعالى أنه آتى موسى الكتاب وهو التوراة فحرفوها وبدلوها وخالفوا أوامرها وأولوها، وأرسل الرسل والنبيين من بعده الذين يحكمون بشريعته، كما قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء الآية. ولهذا قال تعالى: وقفينا من بعده بالرسل. قال السدي عن أبي مالك: أتبعنا. وقال غيره: أردفنا. والكل قريب، كما قال تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى. حتى ختم أنبياء بني إسرائيل بعيسى بن مريم، فجاء بمخالفة التوراة في بعض الأحكام، ولهذا أعطاه الله من البينات وهي المعجزات ما يدلهم به على صدقه فيما جاءهم به، فاشتد تكذيب بني إسرائيل له وحسدهم وعنادهم لمخالفة التوراة في البعض، كما قال تعالى إخبارا عن عيسى: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم الآية. فكانت بنو إسرائيل تعامل الأنبياء عليهم السلام أسوأ المعاملة، ففريقا يكذبونه وفريقا يقتلونه، وما ذاك إلا لأنهم كانوا يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم وبإلزامهم بأحكام التوراة التي قد تصرفوا في مخالفتها، ولهذا كان يشق ذلك عليهم فيكذبونهم وربما قتلوا بعضهم. ولهذا قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فلا زال سياق الآيات في ذكر قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع بني إسرائيل. ذكر الله جل وعلا في هذه الآية أنه سبحانه أعطى موسى الكتاب وهو التوراة، كما أعطى أيضا موسى وأعطى عيسى الكتاب وهو الإنجيل مع البينات. فقال الله جل وعلا: ولقد آتينا. وهذه العبارة تتضمن ثلاث مؤكدات. فالمؤكد الأول القسم المقدر، والمؤكد الثاني اللام الموطئة للقسم لقد، والمؤكد الثالث حرف قد. هذه الثلاث المؤكدات تدل على عظم الأمر الذي جاءوا به، لأن المؤكد أو المؤكدات في اللغة العربية لا تكون إلا لثلاثة أمور: إما أن تكون جوابا لمن عنده تردد فيؤكد عليه بهذه المؤكدات، أو من عنده شك أو إنكار، أو أن تأتي المؤكدات لبيان أمر عظيم، لبيان أمر عظيم. فهذه الثلاث الأسباب بها أو لها يؤكد الكلام. فالله جل وعلا قال هنا: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا، كما ذكر ابن كثير رحمه الله، أي أردفنا. وهذا أيضا من الأدلة على أن الأنبياء بعد موسى كانوا على شريعة موسى، كانوا على شريعة موسى. ثم قال: وآتينا عيسى بن مريم البينات. ولو لاحظنا هنا أن الله جل وعلا في الآية قال: ولقد آتينا موسى الكتاب وآتينا عيسى ابن مريم البينات، وعيسى أيضا أوتي كتاب ليس كذلك، وهو الإنجيل. لكن الله جل وعلا ذكر البينات، والبينات يراد بها الآيات الشرعية وهي الإنجيل، والآيات الكونية، ولذلك الله جل وعلا عبر بها هنا بالبينات، لأن ما آتاه الله جل وعلا من الآيات كانت دلائل وآيات ومعجزات ظاهرة، وهي إخراج إحياء الموتى وإبراء المرضى، فكانت آيات ظاهرة الدلالة على صدقه. ثم في الآية بيان أن بعد أنبياء بني إسرائيل أو آخر أنبياء بني إسرائيل كان عيسى، فالله جل وعلا قال: وقفينا من بعده بالرسل، أي بعد موسى، وآتينا عيسى ابن مريم البينات، فكان هو آخر أنبياء بني إسرائيل. قال الله جل وعلا: وأيدناه، التأييد لعيسى، إنه على سياق الآية وهو آخر مذكور، والتأييد من الأيد، كما قال الله جل وعلا: والسماء بنيناها بأيد، معناها بقوة، أي وقويناه. ثم قال الله عز وجل في آخر هذه الآية قال: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فالله جل وعلا نصب فريقا لأنه مفعول إيش؟ مفعول كذبتم، وقال ونصب الثانية لأنها مفعول يقتلون، يعني كذبتم فريقا وتقتلون فريقا. ولكن ما فائدة التقديم هنا للمفعول؟ فائدته إفادة إيش؟ الحصر، إفادة الحصر. وما وجه الحصر هنا؟ وجه الحصر أن عملكم مع الأنبياء كان على أحد أمرين: إما القتل وإما التكذيب، إما القتل وإما التكذيب. وربما هناك يعني كما يقال نكتة لطيفة في اللغة، وأن الله جل وعلا قال: ففريقا كذبتم على صيغة إيش؟ الماضي، وقال وفريقا تقتلون وهي على صيغة المضارع، ولم يقل وفريقا قتلتم، ما قال فريقا كذبتم وفريقا قتلتم، وإنما قال فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فقال أهل التفسير: أولا فيها مراعاة آخر الآية، فقال تقتلون، أي واو ونون، فيكون على نسق آخر الآية. وقيل نكتة لطيفة، وهو أنه قال تقتلون يعني أنتم مستمرون في القتل، وكان آخر من قتلوه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سموه الذراع التي وضعوا فيها السم، فأنتم مستمرون في قتل الأنبياء، فلأجل هذا جاء بصيغة المستقبل والمضارع ولم يأتي بها بصيغة الماضي. نعم.
وروح القدس هو جبريل كما نص عليه ابن مسعود في تفسير هذه الآية، وتابعه على ذلك ابن عباس وغيره مع قوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وعن عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد، فكان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله: اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافح عن نبيك. رواه البخاري تعليقا، ورواه أبو داود والترمذي موصولا، وقال الترمذي: حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد، فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك الله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس. فقال اللهم نعم. وفي بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان أهجهم أو هاجهم وجبريل معك.
نعم. ثم ذكر يعني أن روح القدس هو جبريل، وهذا هو الصحيح الراجح من كلام أهل العلم. قال الله عز وجل وأيدناه بروح القدس، أي أيدنا من؟ عيسى. السياق الكلام على عيسى عليه الصلاة والسلام، وتأييد جبريل لعيسى كان في إظهار الدين، وكان كذلك في دفع بني إسرائيل عنه حين أرادوا قتله، وكذلك كان في تأييده في بقية أحواله عليه الصلاة والسلام. وذكر هنا ابن كثير رحمه الله ما يتعلق بحسان بن ثابت، وهو أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات أيضا يقول هجهم وروح القدس معك، وكما في اللفظ الذي ذكره اللهم أيد حسان بروح القدس أي بجبريل بجبريل. وهذا يا إخوة دليل على أن الله جل وعلا يهيئ للعبد أن يكون ناصرا لدين الله جل وعلا بما تيسر له، ولو في باب الشعر. ولو نظرنا في شعر حسان بن ثابت أو في غيره من شعراء الصحابة أو من جاء بعدهم من التابعين واتباع التابعين كالشافعي وغيره، فنجد أنهم يختارون من الجمل أوفاها وأفضلها وأكرمها، يدافعون فيه عن الدين ويذكرون الفضائل ويقررون العقيدة، لأن الشعر كما يقال كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، والشعر يقربك إلى الله جل وعلا، وقد يباعدك عن الله ويباعدك عن دينه، وقد يخرجك من الملة. ولذلك ينصر الله جل وعلا الإنسان ينصر الله جل وعلا دينه بالإنسان الذي يهيئ شعره أو عباراته أو كلماته لنصرة الدين. أما الشعر المبتذل الذي ليس فيه إلا الخصور والنحور ونحو ذلك فهذا لا يليق، وهذا قد يكون فيه من إضعاف الإيمان ومن البعد عن الشريعة. فالحرص على ما يقرب الإنسان إلى ربه جل وعلا في أي مجال، في مجال الصحافة، في مجال الإعلام، في مجال الشعر، في غير ذلك، أن يكون ناصرا لدين الله سبحانه وتعالى. فكان حسان من شعراء الصحابة، وكان من أكثرهم دفاعا ومنافحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفاعا عن عرضه، كما في بيته المشهور عن عائشة رضي الله عنها حصان رزان لا تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، ودفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفاعه عن الدين، و ذمه لأهل الإشراك. وهذا الشعر الرائق النافع الذي به حسنات وينال به الإنسان الأجور. الشاهد من هذه الآية أو من قصة حسان في ذكره في هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر روح القدس ودعا أن الله جل وعلا يؤيد حسان بجبريل، وأيد حسان بجبريل. فالراجح كما ذكر المصنف رحمه الله أن المراد به جبريل، خلافا لمن قال إن روح القدس المراد بها روح عيسى، أو المراد بها الروح التي نفخت في مريم. فهذه لا شك أنها أقوال ضعيفة لا تستند إلى مستند صحيح. نعم.
ثم ذكر ابن كثير أقوالا أخرى في معنى روح القدس لا تقوم لها قائمة، ثم قال قال ابن جرير وأولى التأويلات في ذلك بالصواب قول من قال الروح في هذا الموضع جبريل، لأن الله عز وجل أخبر أنه أيد عيسى به، كما أخبر في قوله إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل الآية فذكر أنه أيده به فلو كان الروح الذي أيده به هو الإنجيل لكان قوله إذ أيدتك بروح القدس وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل تكرير قول لا معنى له والله أعز أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به قلت ومن الدليل على أنه جبريل ما تقدم في أول السياق ولله الحمد وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون عن ابن عباس غلف أي في أكنة وقال السدي يقولون عليها غلاف وهو الغطاء وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله غلف قال يقول قلبي في غلاف فلا يخلص إليه ما تقول وقرأ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه
يعني على القول ب على قراءة قلوبنا غلف أي في أكنة يعني لا يصل إليها الحديث الذي تذكره ولا تستوعبه هي معرضة وعلى قراءة قلوبنا غلف أي أغلفة مغلفة فعندها ما يكفيها على هذا كان توجيه المفسرين وقالوا إنها لو كانت حقا أي ما جاء كذا قالوا لو كانت حقا لقبلته قلوبنا وهذا من شدة الإعراض من شدة الإعراض ومن شدة التكذيب وعدم القبول لشرع الله سبحانه وتعالى أنهم اعترضوا بهذا قال الله جل وعلا بل لعنهم الله بل هنا للإضراب الإبطالي الإضراب الإبطالي يعني أبطل الله جل وعلا دعواهم في قولهم قلوبنا غلف وبين أن هذه حجة باطلة وهي الاحتجاج بعدم الهداية وهذا كحال كثير من الناس الآن إذا قيل له لماذا لا تفعل كذا من الخير ولماذا لا فمباشرة يقول الله جل وعلا ما كتب علي الهداية والعجيب أنهم يقصرون أو يحيلون الأمر إلى الله جل وعلا فيما أعطاهم فيه قدرة فالله جل وعلا قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وقال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ومن أراد الهداية سلك سبيلها ولذلك في سورة الفاتحة نحن نطلب الله جل وعلا الهداية اهدنا الصراط المستقيم فالإنسان يطلب الهداية قولا وعملا يدعو الله جل وعلا بها ويسلك سبيلها كيف يقول الله ما كتب علي الهداية وهو ينام عن الصلاة الله ما كتب علي الهداية وهو يفعل المحرمات ينظر إلى الحرام الله ما كتب علي الهداية وهو يأخذ الحرام ويأكل الحرام فهذه حجة المشركين لو شاء الله ما أشركنا وهي حجة باطلة فاليهود أيضا هذه حجتهم لماذا لم تتبعوا عيسى قالوا قلوبنا غلف معرضة على أحد التفاسير وعلى التفاسير الأخرى أنها لم تهتدي ولا شك أن من أراد الهداية أخذ بطريقها وأخذ بسبيلها وبذل السبب في ذلك ولو نظرنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بذل الأسباب في هداية الناس من إرسال الرسل وبعث السرايا ومن الغزوات والسعي في نشر الدين كل هذا من الأسباب لهداية الناس أما أن يبقى الإنسان في مكانه ويقول ما كتب الله علي الهداية فهذا إرجاء وتضييع ومخالفة لسنة الله جل وعلا التي قضاها في أسباب الهداية، وهو أن من أراد الهداية أخذ بطريقها وسلك سبيلها وذهب إلى أماكنها. ولا شك أن من علم الله جل وعلا فيه الهداية والرغبة فيها والصدق في ذلك يوفقه لذلك، ومن علم في قلبه الضلالة وإن ادعى الهداية يسلك به سبيل الضالين المنحرفين. نعم.
وهذا هو الذي رجحه ابن جرير واستشهد بما روى عن حذيفة قال: القلوب أربعة، فذكر منها وقلب أغلف مغضوب عليه وذاك قلب الكافر. وعن ابن عباس قال: يقولون قلوبنا غلف مملوءة لا نحتاج إلى علم محمد ولا غيره. وعلى هذا المعنى جاءت قراءة بعض الأنصار فيما حكاه ابن جرير وقالوا: قلوبنا غلف بضم اللام، أي جمع غلاف، أي أوعية، بمعنى أنهم ادعوا أن قلوبهم مملوءة بعلم لا يحتاجون معه إلى علم آخر، كما كانوا يمنون بعلم التوراة. ولهذا قال تعالى: بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، أي ليس الأمر كما ادعوا، بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليها، كما قال في سورة النساء. وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وقد اختلفوا في معنى
هذا، في الحقيقة فيه أيضا دليل على أن القلوب في الأصل أنها على الفطرة، ولذلك الله جل وعلا ما وافقهم على هذا القول. هم قالوا قلوبنا غلف، قال بل لعنهم الله بكفرهم، فالأصل أن القلوب تكون على الفطرة وعلى الهداية، لكن يسلك صاحبها غير السبيل الصحيح فيكون سببا لانتكاس قلبه وسببا لانحراف قلبه وسببا للغشاوة التي تعتري قلبه فيضيع ويهلك. وإلا فالأصل أن القلوب على الفطرة الصحيحة، كما جاء في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة وهي الإسلام، ثم يكون الانحراف في البيئة التي هو فيها التي نشأ عليها والتي غيرت فطرته، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نعم.
وقد اختلفوا في معنى قوله فقليلا ما يؤمنون وقوله فلا يؤمنون إلا قليلا، فقال بعضهم فقليل من يؤمن منهم، وقيل فقليل إيمانهم، بمعنى أنهم يؤمنون بما جاءهم به موسى من أمر المعاد والثواب والعقاب، ولكنه إيمان لا ينفعهم لأنهم مغمورون بما كفروا به من الذي جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم إنهم كانوا غير مؤمنين بشيء، وإنما قال فقليلا ما يؤمنون وهم بالجميع كافرون، كما تقول العرب: قلما رأيت مثل هذا قط، تريد ما رأيت مثل هذا قط. حكاه ابن جرير والله أعلم.
نعم، يعني فقليلا ما يؤمنون، قال بعض المفسرين أي آمنوا بشيء يسير وكفروا بكثير، ومن آمن بشيء وكفر به لا يعد مؤمنا، لا يعد مؤمنا، كما قال الله عز وجل في الآية: يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. نعم.
ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. يقول تعالى: ولما جاءهم، يعني اليهود، كتاب من عند الله وهو القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم، يعني من التوراة، وقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي وقد كانوا من قبل مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجيئه على أعدائهم من المشركين إذا قاتلوهم، يقولون إنه سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم. وروى محمد بن إسحاق عن ابن عباس أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه، فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور وداود بن سلمة: يا معشر يهود، اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل شرك، وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه لنا بصفته. فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه، وما هو بالذي كنا نذكر لكم. فأنزل الله في ذلك من قولهم: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. الآية،
يعني الله جل وعلا ذكر في هذه الآية أنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا، يقولون سيخرج نبي وسنقاتلكم مع هذا النبي، لأنهم يعرفون صفته. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم كذبوه، وهذا يبين أن وعود أهل الباطل لا يؤخذ بها، لأنهم إنما تحكمهم أهواؤهم. من كان على باطل ومستمر عليه فلو وعدك الوعود والمواثيق القوية لا يقبل منه، لأنه إنما تتحكم به أهواؤه وتتحكم به تعصباته وتحزباته حول فكر أو حول جماعة أو حول قول أو حول رأي مخالف للشريعة. فهنا كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يستفتحون على الذين كفروا أن نبيا سيخرج وأننا سنقاتلكم معه، فلما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم كذبوه، بل أنكروا أنه موجود. وهناك عشرات النصوص في العهد القديم أو في العهد الجديد، في التوراة أو في الإنجيل، كلها تدل على مبعثه صلى الله عليه وسلم وعلى صفته وعلى مكان خروجه، ومع ذلك كذبوا به. لماذا؟ لأن أهواءهم تحكمهم في هذا الأمر، فلا ينظر لهذه الوعود الكاذبة ولا للمواثيق التي يقولون، فإنهم من أشد الناس نقضا للميثاق، ويسير على طريقة اليهود أهل الضلال والانحراف، من الذين أخذوا كثيرا من هذه الصفات، من صفات الكذب ونقض العهود. ومن حرف في كتاب الله جل وعلا وحرف في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأول الآيات لنصرة مذهبه وباطله، كيف يؤمن في وعوده وكيف يؤمن في عهده؟ فلا شك أن الهوى إذا دخل في النفس خالف النصوص وخالف الأدلة، ولم تقم للأدلة عنده قائمة أبدا. فكان حالهم بعد أن استفتحوا أن أنكروا مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال هنا ما ذكره ابن كثير عن سلام بن مشكم: ما جاءنا بشيء نعرفه، وما هو بالذي كنا نذكر لكم. فحسب الأهواء. نعم.
بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. قال السدي: بئس ما اشتروا به أنفسهم. يقول: باعوا به أنفسهم، يعني بئس ما اعتاضوا لأنفسهم ورضوا به وعدلوا إليه. وإنما حملهم على ذلك البغي والحسد والكراهية لأن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، ولا حسد أعظم من هذا.
طبعا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، من هنا موصولة، والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم، المراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فباءوا بغضب على غضب. قال ابن عباس: فالغضب على الغضب، فغضبه عليهم فيما كانوا ضيعوا من التوراة وهي معهم، وغضب بكفرهم بهذا النبي الذي أحدث الله إليهم.
وقيل غضبهم الغضب الأول بسبب اتخاذهم العجل، والغضب الثاني بسبب الكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الغضب الأول بسبب قولهم يد الله مغلولة كما جاء عن بعض المفسرين. وعموما فالمساوئ الذي جاء بها اليهود التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه كثيرة جدا، ومقتضيات الكفر التي بها كفرهم الله جل وعلا أيضا كثيرة، والتي استحقوا بها غضب الله جل وعلا واستحقوا بها لعنة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قلت: ومعنى باءوا استوجبوا واستحقوا واستقروا بغضب على غضب. وقوله: وللكافرين عذاب مهين، لما كان كفرهم سببه البغي والحسد ومنشأ ذلك التكبر، قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقد روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس، يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس، فتعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار.
الحديث فيه مقال، وأوله صحيح في أنه يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، وهذا يبين أن الجزاء من جنس العمل، فمن تكبر على عباد الله سبحانه وتعالى في الدنيا حشره الله جل وعلا على هذه الصفة الحقيرة الذليلة، وهذا حال أهل الكفر الذين تكبروا على شرع الله وعلى دينه، وهذا أعظم من قضية التكبر على الناس، التكبر على الله جل وعلا، وذلك لأن هذا يناقض هذه الصفة التي يختص الله جل وعلا بها، فالكبرياء لله سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا الذي يوصف بالعظمة ويوصف بالكبرياء، فإذا أخذ العبد هذه الصفة لنفسه نازع الله جل وعلا هذه الصفة، فكان جزاؤه يوم القيامة أن يحشر أمثال الذر يطأه الناس بأقدامهم لا يرونه، فهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، والله جل وعلا جعل لهم العذاب المهين. المهين هو المذل مع شدته أيضا فيه إذلال لهم، نسأل الله أن ينجينا من عذاب جهنم. نعم.
وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. يقول تعالى: وإذا قيل لهم، أي لليهود وأمثالهم من أهل الكتاب، آمنوا بما أنزل الله، أي على محمد صلى الله عليه وسلم، صدقوه واتبعوه، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، أي يكفينا الإيمان بما أنزل علينا من التوراة والإنجيل ولا نقر إلا بذلك. ويكفرون بما وراءه، يعني بما بعده وهو الحق مصدقا لما معهم،
يعني بما وراءه بما بعده أو بما وراءه بما سواه، بما سواه كما قال الله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي ما سواه. نعم.
وهم يعلمون أن ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الحق، مصدقا منصوب على الحال، أي في حال تصديقه لما معهم من التوراة والإنجيل، فالحجة قائمة عليهم بذلك، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم،
يعني يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفون صفته كما يعرفون أبناءهم، لكنهم كذبوا بذلك مع قيام الدلائل والبراهين على هذا الأمر، إلا أنهم قدموا أهواءهم على دين الله وعلى شرعه، فكذبوا مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذبوا صفته، وأنكروا الوصف الذي جاء به في التوراة والإنجيل. نعم.
قال تعالى: فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم صادقين في دعواكم الإيمان بما أنزل إليكم، فلما قتلتم الأنبياء الذين جاءوكم بتصديق التوراة التي بأيديكم والحكم بها وعدم نسخها، وأنتم تعلمون صدقهم، قتلتموهم بغيا وعنادا واستكبارا على رسل الله، فلستم تتبعون إلا مجرد الأهواء والآراء والتشهي، كما قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال أبو جعفر بن جرير: قل يا محمد ليهود بني إسرائيل الذين إذا قلت لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، لم تقتلون إن كنتم يا معشر اليهود مؤمنين بما أنزل الله عليكم أنبياءه، وقد حرم الله في الكتاب الذي أنزل عليكم قتلهم بل أمركم فيه باتباعهم وطاعتهم وتصديقهم، وذلك من الله تكذيب لهم في قولهم نؤمن بما أنزل علينا وتعيير لهم. ولقد جاءكم موسى بالبينات، أي بالآيات الواضحات والدلائل القاطعة على أنه رسول الله وأنه لا إله إلا الله.
ذكر في هذه الآية البينات، وذكر في الآية السابقة الكتاب، ولكن ذكر هناك الكتاب مقابل البينات لعيسى لأنها أظهر، وذكر هنا البينات لموسى فلم يذكر هنا في السياق عيسى عليه الصلاة والسلام، فناسب ذكر البينات. نعم.
والبينات هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد وفلق البحر وتضليلهم بالغمام والمن والسلوى والحجر وغير ذلك من الآيات التي شاهدوها. ثم
يعني قال بعضهم البينات هي الآيات في التوراة في بيان الحلال وبيان الحرام، وقال بعضهم ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله، أي من الدلائل القاطعات وهي الآيات التي ذكرها. نعم. وعلى كل حال، سواء فسرت بهذه أو بهذه، فإنهم أعرضوا عنها وكذبوها. نعم.
ثم اتخذتم العجل، أي معبودا من دون الله في زمان موسى وآياته، وقوله من بعده، أي من بعد ما ذهب عنكم إلى الطور لمناجاة الله، كما قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار.
من بعده يعني من بعد ذهابه، ليس من بعد موته. وهذا من الدلائل على عظيم الإعراض الذي وقعوا فيه، نبيهم بين أظهرهم فيتخذون عجل، لا، ولم يخلوا المكان من نبي، بقي هارون. يعني ذهب موسى لمناجاة ربه، بقي هارون، اتخذوا العجل بوجود نبي الله هارون. هذا من شدة الإعراض ومن شدة التكذيب. نعم.
وأنتم ظالمون في هذا الصنيع الذي صنعتموه من عبادتكم العجل، وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا الله، كما قال تعالى: ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. يعدد تبارك وتعالى عليهم خطأهم ومخالفتهم للميثاق وعتوهم وإعراضهم عنه حتى رفع الطور عليهم حتى قبلوه ثم خالفوه. ولهذا قال قالوا سمعنا وعصينا، وقد تقدم تفسير ذلك.
يعني جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانوا إذا نظروا إلى الطور قالوا الجبل فوقهم، قالوا سمعنا وأطعنا، وإذا نظروا إلى الكتاب الذي بين أيديهم قالوا سمعنا وعصينا. وهذا من إعراضهم ومن كفرهم من تكذيبهم. نعم.
وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قال قتادة بكفرهم أشربوا حبه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم. وروى أحمد عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبك الشيء يعمي ويصم. ورواه أبو داود.
الحديث لا يصح، فيه أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم وهو ضعيف. نعم.
وقوله قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، أي بئس ما تعتمدونه في قديم الدهر وحديثه من كفركم بآيات الله ومخالفتكم الأنبياء ثم اعتمادكم في كفركم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أكبر ذنوبكم وأشد الأمور عليكم، إذ كفرتم بخاتم الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين المبعوث إلى الناس أجمعين، فكيف تدعون لأنفسكم الإيمان وقد فعلتم هذه الأفاعيل القبيحة من نقضكم المواثيق وكفركم بآيات الله وعبادتكم العجل من دون الله.
والمعنى في قول الله جل وعلا قل بئس ما، بئس يقول العلماء اللغة كلمة تجمع جميع أنواع المذام ومستوفية لجميع الذم بخلاف نعمة خلافها، فبئس مستوفية لجميع الذم. فالله جل وعلا قال قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، هنا شرطية إن كنتم، والصواب أنهم لم يؤمنوا. والمعنى بئس الإيمان الذي يجركم للقتل، يجركم لسفك الدماء، يجركم لقتل الأنبياء، يجركم لتكذيبهم، يجركم لعبادة العجل. نعم.
قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. عن ابن عباس أيدعوا بالموت على أي الفريقين أكذب، فأبوا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، أي بعلمهم بما عندهم من العلم بك والكفر بذلك، ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقي على الأرض يهودي إلا مات. رواه الطبري من طريق ابن إسحاق، وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال لو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه. وهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس. وروى ابن جرير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا. ورواه الإمام أحمد. وهذا الذي فسر به ابن عباس الآية هو المتعين، وهو الدعاء على أي الفريقين أكذب منهم أو من المسلمين على وجه المباهلة. ونقله ابن جرير عن قتادة وأبي العالية والربيع بن أنس.
الإسناد صحيح في أثر ابن عباس الذي رواه أحمد. فيكون المراد في قول الله جل وعلا قل إن كنتم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت، المراد به الدعاء وهي المباهلة، أي يدعو كل فريق بأنه على الحق ويتباهلون على ذلك كما كان في قصة نصارى نجران. وليس المراد مجرد تمني، فإن هذا لا تقوم به حجة. مجرد التمني يقولون طيب نحن نتمنى الموت، إذن هم على صواب وعلى حق، لا ليس المراد هذا، وهذا يبعد أن يكون في التفسير، وإنما المراد أن يدعو كل فريق بأنه على صواب وأن غيره على باطل، فتكون المباهلة بذلك فيهلك من كان كاذبا ولا يتمنونه أبدا ولن يتمنوا ذلك لعلمهم أنهم على باطل، ولأن القرار في أنفسهم أنهم على ضلال وأنهم على انحراف. نعم.
ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة الجمعة قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون فهم عليهم لعائن الله لما زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى دعوا إلى المباهلة والدعاء على أكذب الطائفتين منهم أو من المسلمين فلما نكلوا عن ذلك علم كل أحد أنهم ظالمون لأنهم لو كانوا جازمين بما هم فيه لكانوا أقدموا على ذلك فلما تأخروا علم كذبهم وهذا كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نجران من النصارى بعد قيام الحجة عليهم في المناظرة وعتوهم وعنادهم إلى المباهلة فقال تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فلما رأوا ذلك قال بعض القوم لبعض والله لئن باهلتم هذا النبي لا يبقى منكم عين تطرف
يعني تموتون لأن المباهلة فيها القضاء ونصرة الحق وإظهار الباطل وذهابه فلذلك قال لهم هذا القائل لئن باهلتم أي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى منكم عين تطرف وهنا في تنبيه وهو أن المباهلة ليست على كل شيء أخذت قلمي لا ما أخذت قلمك نتباهل لا ليست المباهلة المباهلة على أمر عظيم فيه نصرة الدين وفيه إظهار الحق وفيه رد الباطل كما ناظر الشيخ حياة الله الآمر تسري رحمه الله غلام قادياني أحمد غلام قادياني فأهلكه الله جل وعلا بعد أيام من هذه المباهلة التي كانت بينهم هذا فيه نصرة الدين وفيه إقامة الحجج وفيه رفعة الدين وفيه إزهاق الباطل فالمباهلة لا تكون على أي شيء تختلف مع أخيك في مسألة صغيرة تقول نتباهل لا هذا استعمال للشعائر الشرعية في غير مواطنها الصحيحة نعم ولذلك نجد أن الله جل وعلا في قضية المباهلة ذكرها في نصارى نجران وذكرها في مسألة اليهود ولم يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم فيما حصل من نزاع بينه أو بين أصحابه أو بين من جاء إليه في خلاف بينهم ما قال تباهلوا نعم
فعند ذلك جنحوا إلى السلم وبذل الجزية عن يد وهم صاغرون فضربها عليهم وبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح أمينا ومثل هذا المعنى أو قريب منه قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، أي من كان في الضلالة منا أو منكم فزاده الله مما هو فيه ومد له واستدرجه كما سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله. وأما من فسر الآية على معنى إن كنتم صادقين، أي في دعواكم فتمنوا الآن الموت ولم يتعرض هؤلاء للمباهلة كما قرره طائفة من المتكلمين وغيرهم ومال إليه ابن جرير، فهذا فيه نظر، وذلك
يعني هذا فيه نظر من أنه لا تقوم به حجة، مجرد تمني الموت لا يظهر بطلانه. فلو قال اليهود نعم نحن نتمنى الموت، هذا لا 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 دليل فيه على صواب مسلكهم، فليس القضية هي مجرد ادعاء، وإنما المراد في الآيات هنا المباهلة. وانظروا إلى ابن كثير رحمه الله ذكر قول ابن جرير قال فيه نظر، وهذا من حسن التأدب أيضا مع أهل العلم، رد القول الذي تراه مرجوحا بألطف عبارة، وفيه أيضا نصرة الحق وأن الحق لا يتعلق بالرجال ولا يقتصر، مع أن ابن جرير إمام المفسرين، لكن خالفه ابن كثير في بعض المسائل ومرت معنا بعضها في التفسير. وهذا فيه أن الإنسان ينصر الحق الذي يراه حقا ويدافع عنه ويقيم الحجج عليه، فإن كان المخالف له من أهل السنة والجماعة وله سبق وله الجهد والعناية فإن هذا تحفظ له كرامته ويعرف له قدره. وأما إن كان من أهل الضلال وأهل الانحراف فهذا يرد باطله ولا كرامة له، لأن انحرافه كان عن أصل فاسد عنده، عن أصل فاسد عنده. أما صاحب السنة فقد يخطئ بسبب اجتهاده، ينظر في مسألة أو يجتهد في مسألة فيجانب الصواب، لكن تبقى قضية حسن اختيار العبارة في رد هذا الخطأ مع حفظ مكانته وتقدير منزلته ومعرفة سابقته وفضله، هذا لا شك أنه أمر مهم. نعم.
وذلك أنه لا تظهر الحجة عليهم على هذا التأويل، إذ يقال لا يلزم من كونهم يعتقدون أنهم صادقون في دعواهم أنهم يتمنون الموت، فإنه لا ملازمة بين وجود الصلاح وتمني الموت. وكم من صالح لا يتمنى الموت بل يود أن يعمر ليزداد خيرا وترتفع درجته في الجنة، كما جاء في الحديث خيركم من طال عمره وحسن عمله.
نعم، فطبعا هذا هو الأفضل لا شك، الأفضل هو طول العمر مع حسن العمل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من طال عمره وحسن عمله، فهذا خير ممن، لماذا؟ لأن المسلم كلما ازداد عمره وهو على الإيمان ازدادت حسناته وازدادت أعماله الصالحة. ولذلك كان بعض السلف إذا كبر سنه قالوا له لا تتمنى الموت، قال لا أتمنى الموت، ذهب الشباب مع شره وجاء المشيب مع خيره، فأقوم وأقول بسم الله وأجلس وأقول الحمد لله وأنا على خير ما دمت على هذا. فإذا طول العمر مع حسن العمل أفضل ولا شك، وهو خير للعبد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت، لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، إذا مات أحدكم انقطع عمله لا يبقى له عمل. قال وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، العمر يزيد المؤمن خير، يعني فيه طاعات، فيه صلاة، فيه تسبيح، فيه ذكر، والغبن العظيم أن يطول عمر الإنسان من غير عمل صالح، هذا زيادة في السيئات وزيادة في صحائف الأعمال من الموبقات ومن الزلات ومن الانحراف، وكل هذه يجدها في صحائف أعماله يوم القيامة. ومن هنا كان الجهاد ذروة سنام الإسلام، لأن فيه بذل إيش؟ بذل المهج، تنقطع الحياة، وكان أجره عظيما، لأن من مات في ساحات المعارك مدافعا عن دينه وعن شرعه وعن وطنه المسلم، فلا شك أن الله جل وعلا أعطاه من الأجور الشيء العظيم. ولكن هنا مسألة مهمة، وهي أن الإنسان الذي يذهب إلى مثل هذه الأماكن التي فيها الصراع بين الحق والباطل يكون مستوفيا للأمور الشرعية من طاعة ولي أمره، وأنه تحت راية ولي الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يقاتل من ورائه، لا يكون هدفه أن يقتل، إنما يكون هدفه إيش؟ نصرة الدين. فكونه يبقى وينصر الدين ويحارب الأعداء أعظم من قضية أنه يسعى في أن يقتل. ولو تصورنا أن كل إنسان يذهب إلى هذه الأماكن، ونحن نتكلم عن الجهاد الشرعي ولا نتكلم عن الفساد، ما يسمى بالجهاد قتل المسلمين والتدمير والتفجير وسفك الدماء بغير حق ونحو ذلك، لو أن كل إنسان ذهب إلى هذه الأماكن قاصدا أن يقتل يذهب جيش الإسلام، إنما المراد أنه ينصر الدين، فإن كتب الله جل وعلا له هذه الشهادة فهي خير وفضل، لكن لا يكون مقصده أن يتصدى لأجل أن يقتل أو أن يبرز لأجل أن يموت، لا، ليس هذا المراد. فإذا أمر الحياة والبقاء فيها مع الاستمرار في الأعمال الصالحة هذا خير وفضل، ويحرص الإنسان على ذلك، ويدعو الله جل وعلا بطول العمر مع حسن العمل. ولذلك من جميل الدعاء إذا دعوت لأخيك أن تقول: أطال الله عمرك على طاعته، وإلا لا فائدة من طول العمر بغير طاعة. نعم.
ولهم مع ذلك أن يقولوا على هذا: فها أنتم تعتقدون أيها المسلمون أنكم أصحاب الجنة، وأنتم لا تتمنون في حال الصحة الموت، فكيف تلزموننا بما لا نلزمكم؟ وهذا كله إنما نشأ من تفسير الآية على هذا المعنى. فأما على تفسير ابن عباس فلا يلزم عليه شيء من ذلك، بل قيل لهم كلام النصف: إن كنتم تعتقدون أنكم أولياء.
يعني ما هو تفسير ابن عباس؟ أمر المباهلة. نعم.
إن كنتم تعتقدون أنكم أولياء لله، أولياء الله من دون الناس، وأنكم أبناء الله وأحباؤه، وأنكم أهل الجنة ومن عاداكم من أهل النار، فباهلوا على ذلك وادعوا على الكاذبين منكم أو من غيركم، واعلموا أن المباهلة تستأصل الكاذب لا محالة. فلما تيقنوا ذلك وعرفوا صدقه تكلموا نكلوا فلما تيقنوا ذلك وعرفوا صدقه نكلوا عن المباهلة لما يعلمون من كذبهم وافترائهم وكتمانهم الحق من صفة الرسول صلى الله عليه وسلم ونعته، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويتحققونه، فعلم كل أحد باطلهم وخزيهم وضلالهم وعنادهم، وعليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. ولهذا قال تعالى: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي على طول عمر، لما يعلمون من مآلهم السيئ وعاقبتهم عند الله الخاسرة، لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فهم يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما أمكنهم. وما يحذرون واقع بهم لا محالة حتى وهم أحرص من المشركين الذين لا كتاب لهم، وهذا من باب عطف الخاص على العام. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس ومن الذين أشركوا قال الأعاجم، وكذا رواه الحاكم، وقال صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، قال وقد اتفقا على سند تفسير الصحابي.
نعم، والصواب ما ذكره قبل من الذين أشركوا ممن ليس لهم كتاب. نعم.
وقال مجاهد يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، قال حببت إليهم الخطيئة طول العمر. وعن ابن عباس وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، أي وما هو بمنحيه من العذاب، وذلك أن المشرك لا يرجو بعثا بعد الموت، فهو يحب طول الحياة، وأن اليهودي قد عرف ما له في الآخرة من الخزي بما صنع بما عنده من العلم. والله بصير بما يعملون، أي خبير بصير بما يعمل عباده من خير وشر، وسيجازي كل عامل بعمله.
نعم، أظن نقف هنا إن شاء الله أو نكمل. قال حدث الناس ما رمقوك بأبصارهم، فأرى أن البعض يعيش في عالم آخر. طيب، يعني بعض الأسئلة من السابق كانت مكررة، وهنا يقول ما يتعلق بدرس التفسير، ما الواجب على المسلم تجاه القرآن وتفسيره، وكيف يكون القرآن هداية له؟ الله جل وعلا ذكر أن القرآن هداية وفيه الهدى، كما قال سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وكذلك القرآن شفاء، لذلك يستشفي به العبد. قال الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولا شك أن الحرص على كتاب الله جل وعلا والتمسك به كما أمر الله جل وعلا في قوله فاستمسك بالذي أوحي إليك متعين في ثلاثة أمور. أما الأمر الأول فهو في فهمه والعناية بفهم الآيات، لا سيما ما يتعلق بالآيات التي تكثر قراءتها في الصلاة من قصار المفصل وغيرها من السور، فيكثر الإنسان من النظر في تفسيرها، لأن هذا يساعده على التمعن فيما يقرأ في صلاته. والأمر الثاني العناية بالامتثال للأوامر، فما جاء فيه من أمر امتثله، وما جاء فيه من نهي انتهى عنه، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا سمعت أيها الذين آمنوا فأرعي لها سمعك، فهو إما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه. والأمر الثالث التلاوة، كما جاء في الحديث لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وقد نبهنا سابقا على أمر مهم، وهو أن الاقتصار فقط على حفظ القرآن دون بقية الأمور أن هذا ليس من طريقة السلف، وليس هي من العناية بالقرآن، فمجرد الحفظ هو جانب من الجوانب التي ينبغي أن يعتني بها. هناك جوانب مهمة جدا وهي فهم القرآن، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يحفظون عشر آيات لا يتجاوزوها حتى يعملوا بما فيها من العلم والعمل، بما فيها من العلم والعمل. ولذلك ورد عن ابن عمر أنه حفظ سورة البقرة في 8 سنين، وهو من علماء الصحابة ابن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب، وجاء في بعض الروايات في 4 سنين، وجاء عن غيره أيضا. الشاهد من هذا أن الاعتناء بمجرد الحفظ هذه ليست بطريقة صحيحة لحفظ القرآن. ولذلك لا نستغرب أن بعض أبنائنا ممن فقط نقتصر معهم على أمر التحفيظ فقط دون فهم المعاني، دون الإرشاد، دون التدبر، أنهم ربما يكونوا لقمة سائغة لأصحاب الأفكار الهدامة. لماذا؟ لأن ما عندهم من الفقه، ما عندهم من التوجيه، ما عندهم من معرفة الأحكام الشرعية، مجرد أنهم يقيموا ألفاظ القرآن، أما معانيه والتدبر فيه والعمل فهذا لا صلة لهم به. فإذا العناية بتدبر القرآن، بمعرفة تفسيره، بمعرفة معانيه، العمل به، بأحكامه، تحليل حلاله وتحريم حرامه، هذه من أهم المهمات التي ينبغي عليها أو ينبغي على طالب العلم فيها. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.